السلام عليكم ورحمة الله. الصوت واضح؟ إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترضيه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا في الدنيا على الخير والطاعة، وفي الآخرة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. يتجدد اللقاء معكم في هذا المعهد المبارك ومع مادة أصول الحديث، ومع كتاب تيسير مصطلح الحديث للشيخ الطحان. وهذا الكتاب يعد من أوائل الكتب التي لا بد لطالب علم الحديث أن يعتني به قبل الخوض في أي كتاب آخر، لأنه ببساطة أشبه بالتعريفات الأولية. في كل قسم يأتي بصيغة ميسرة لطالب العلم المبتدئ الذي يريد أن يدخل في علم الحديث، بل كثير من الطلبة الذين يريدون أن يتعلموا المصطلح لا لذاته بل لغيره كأصحاب القراءات أو غيرهم، فهذا الكتاب يكفيه، ولذلك وقع الاختيار عليه وشرعنا في شرحه، فوصلنا بفضل الله تبارك وتعالى إلى الحديث المردود، فانتهينا من الحديث المقبول، انتهينا بفضل الله عز وجل من الحديث المقبول، سواء الحديث المقبول بدرجات قبوله وصحته أو من حيث العمل، ومن قبله من تقسيم الخبر من حيث وروده إلينا أو عدد الرواة. انتهينا إلى الخبر المردود، وقلنا قبل ذلك أن كل خلل سيحدث في شروط الحديث الصحيح سينتقل الكلام إلى الحديث المردود، بمعنى نحن اتفقنا أن العلماء رحمهم الله جميعا جمعوا شروط الحديث الصحيح الخمسة في الاستقراء. جاءت هذه الشروط من باب الاستقراء، وهذا الاستقراء لم يكن من عالم واحد ولكن من مجموعة علماء. فهذه الشروط الخمسة التي اتفقوا عليها، أي خلل سيكون في هذه الشروط أو في أحد هذه الشروط سيكون مقابل له نوع من أنواع الحديث المردود. فمثلا لو قلنا شروط الحديث الصحيح خمسة، أولها اتصال السند، فلو حصل خلل في عدم الاتصال أو في الاتصال سيكون الحديث منقطع، عكس الاتصال انقطاع. هذا الانقطاع يقابله أو يكون تحته نوع من أنواع الحديث المردود. طيب، عدالة الرواة سيكون تحته عدل الراوي، عدل يكون حديثه صحيح. طيب، تخلفت العدالة يكون الحديث مردود. السبب الرب طعن في الراوي، في عدالة الراوي. طيب، تام الضبط سيكون تحته تام الضبط حديث صحيح. تخلف هذا الشرط يكون حديث ضعيف أو حديث مردود. سبب الرد أنه تخلف عنه، تخلف عن الشروط شرط مهم وهو ضبط الراوي. طيب، العلة والشذوذ طبعا ان وجد فالحديث يكون ضعيف. نتكلم عن الثلاثة، الاثبات الاول. طيب، بعد الاثبات اردنا ان ننفي او ننفي عن الحديث العلة والشذوذ، فان لم نجد الحديث صحيح، فان وجدناه فالحديث ضعيف او مردود. سبب الرد وجود العلة او وجود الشذوذ. اذا لو وضعت هذه الشروط الخمسة، اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم العلة، عدم الشذوذ، هذه الشروط الخمسة، إن تخلف شرط من هذه الشروط أصبح الحديث من الأحاديث المردودة وله اسم عند العلماء. فنظرة عامة عن أو على الحديث المردود، يقولون أن الحديث المردود هو الحديث الذي، الحديث المردود هو الحديث الذي وجد فيه خلل في شروط الحديث الصحيح أو الحديث المقبول. يعني أي خلل في الحديث المقبول يصبح الحديث مردود. إذا تقول هو الذي يفقد، يعني اختصار لهذا الكلام، هو الحديث الذي يفقد شرطا من شروط الحديث الصحيح. ماشي؟ يفقد شرطا من شروط الحديث الصحيح. طيب، إيه سبب هذا الرد؟ يعني إذا قلنا جميع أنواع الأحاديث المردودة من أول رقم واحد إلى ما لا نهاية له من الأحاديث، فنقول مثلا 10,000 حديث، 50,000 حديث، 20,000 حديث، كل هذه الأحاديث بأسانيدها الشاملة، ماشي، الأحاديث المردودة، يرجع سبب الرد إلى سببين رئيسيين. في سببين هم أكبر أسباب رد الحديث، وتحت كل سبب، نعم، سببين للرد، تحت كل سبب ماشي مسميات كثيرة أو مسميات كثيرة. السببين دول تحفظهم كده. أول سبب، اللي هو ايه؟ سقط في الاسناد. السبب الثاني طعن في الراوي. يبقى لما تيجي تنظر الى حديث يقول هذا حديث ضعيف، ايه سبب ضعفه؟ لابد ان تسأل ايه سبب ضعفه. يقول هذا حديث ضعيف لان فلان لم يسمع من فلان، الى ده انقطاع في الايه؟ سقط في الإسناد. أحيانا هذا حديث ضعيف فيه فلان كذاب، إذا تطعن في الراوي. هذا حديث معلول، ليس بالعلة اللي فيه أن فلانا سمع من فلان، إلا أن هذا الحديث لم يسمعه إلى آخره، إذا هذا أيضا يسمى سقط في الإسناد. طيب أن فلان وهم وأن فلان اخترق، ونسمع هذه المسميات أو هذه المصطلحات، نقول هذا طعن في الراوي. إذا لن يخرج أو لن تخرج شروط أو أسباب رد الحديث عن هذين السببين، لن يخرج أبدا طعن في الراوي أو سقط في الإسناد. نتكلم أولا سقط في الإسناد ثم طعن في الراوي، من أول شرط اتصال السند. إذا لابد أن تعلم أن الخبر المردود هو ما فقد شرطا من شروط الحديث الصحيح، ده هذا أولا. ثانيا يرجع أو ترجع أسباب رد الحديث إلى سببين رئيسيين، وهو أو هما سقط في الإسناد وطعن في الراوي أو طعن في الراوي. طيب أول أو نظرة برضو نقول عنها عامة، أن الحديث المردود يعبر عنه أو يعبر عنه العلماء بأنه الحديث الضعيف. يعني تقول حديث صحيح أو حديث مقبول، حديث ضعيف أو حديث مردود. طيب احنا قبل كده قلنا أن الحديث المقبول أعم وأشمل من كلمة الحديث الصحيح. ليه؟ لأن المقبول يدخل فيه الصحيح والحسن لذاته والحسن لغيره، والحديث المردود أيضا يدخل فيه الموضوع والحديث الكذب والحديث المطروح والحديث المطروح، ماشي، ويدخل فيه أيضا الحديث مثلا زيادة الثقة أو الحديث الشاذ أو الحديث المنكر وهكذا. يعني فيه درجات من أعلى درجات الضعف إلى أقل درجة من درجات الضعف. يعني مثلا حديث مردود ما سبب رده؟ سبب رده إيه؟ أن فيه فلان يهن، ماشي، فلان يهن أو اختلط. هل هذا يساوي حديث فيه راو كذاب؟ لا، ولكن كل يطلق عليه لقب أو مصطلح حديث مردود. طيب نرجع تاني ونكمل الجزئية دي، إن الحديث المردود يطلق عليه كثير من أهل العلم حديث ضعيف، ماشي. طب ليه بنذكرها؟ لأنك لما تيجي تقرأ في كلام أهل العلم لا تحاكمهم إلى ما تعلمته. يعني ما تعلمته أنت من مصطلحات، ما تجيش تمشي بالمسطرة وتمشي على كل كلام من كلام أهل العلم وتقيس هذا الكلام على هذه السنتيمترات من المسطرة التي تعلمتها. لا، قلنا قبل ذلك ونكررها مئات المرات أن علم المصطلح أو علم الأصول علم مرن، خاصة علم أصول الحديث. علم أصول الحديث علم مرن يحتاج إلى مرونة. المرونة دي لن تظهر معك الآن، بل ستظهر عندما تريد تخريج الأحاديث أو تدخل في بوابة تخريج الأحاديث أو النظر في كتب الرجال والعلل وغيرها. طيب نأتي إلى أول هذه الأسباب، أسباب رد الحديث سقط في الإسناد. طيب هذا السقط اللي يقع ما بين الرواة قد يكون ظاهر وقد يكون خفي، ماشي. هذا السقط قد يكون ظاهر وقد يكون خفي. ظاهر يعني مثلا يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان، تيجي ايه عنديا تحتمل السماع وعدم السماع كما سيأتي ان شاء الله. فمثلا نقول مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر ابن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث او هذا اسناد كالشمس لا يختلف عليه احد. مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب احنا معانا بقى حديث فيه مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، كان يعني يعد من أفضل أو من أعلى أو من أقوى الأسانيد. طيب هذا الإسناد بهذه الصورة معروف. لو قلنا مالك عن نافع عن عمر بن الخطاب أو عن أبي بكر الصديق، هل يصح؟ لا، لا يصح، مش كده؟ طيب هذه مسألة إيه؟ هذه مسألة ده ظاهر. لما يقول لك مالك، بلاش مالك عن نافع، مالك عن ابن عمر، الانقطاع اللي حصل هنا انقطاع إيه؟ ظاهر، مش كده؟ هذا انقطاع ظاهر لجميع الناس، لأي طالب علم أول ما يشوف مالك عن ابن عمر، لا ده في واحد في النص، سواء الزهري سواء نافع سواء فلان أو فلان، مش مشكلة، المهم في واحد هنا سقط، ظاهر جدا لأي حد، ماشي؟ طيب لو أن الحديث، لو أن الحديث معروف ومشهور، مشهور جدا من حديث عمر بن الخطاب، حديث معين مشهور جدا من حديث عمر بن الخطاب، وجاء أحد الرواة عن الإمام مالك وأخطأ فيه فقال مثلا حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، انت من اول وهلة هتشوف الاسناد تقول ما شاء الله اسناد متصل، ماشي، لان فلان سمع من فلان من فلان سمع من فلان الى اخره، وهذا ثقة وهذا ضابط وهذا عدل الى اخر الاسناد، ولكن هنا حدث خطأ او حدث سقط، السقط ده غير ظاهر، السقط فين؟ بين ابن عمر وبين النبي وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. احنا قلنا الاسناد الاول خلاص خلصنا منه، الاسناد الثاني هذا فيه سقط خفي، لان ابن عمر في الحديث ده بالذات يرويها عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي. طيب زي ايه مثلا؟ اول حديث صحيح مسلم اللي هو حديث عبد الله بن عمر قال حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال كنا جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره، اللي هو ما الإسلام ما الإيمان إلى آخر الحديث. لو جاء إنسان ورواه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، أنت من أول وهلة تقول الإسناد صحيح، لأن ابن عمر صحابي يروى عن النبي وعن ابن عمر فلان وعن فلان ده فلان إلى آخره، الإسناد متصل، ولكن حدث سقط خفي لم ينتبه له من أول وهلة بل بالبحث والتنقيب، ماشي. هذا هو الفرق بين السقط الظاهر والسقط الخفي. طيب نتكلم بقى عن السقط الظاهر. أنا عندي السقط الظاهر ده، السقط الظاهر بيكون له أربع صور، السقط الظاهر له أربع صور. الصورة الأولى وهو المسمى بالحديث المعلق، ده اللي هنتكلم عنه النهاردة إن شاء الله. يبقى الحديث المعلق هو حديث حصل فيه سقط ظاهر لذلك رده أهل العلم لأنه فقد شرطا من شهود الحديث الصحيح. طيب من أول هنا، من أول هذه الليلة إلى ما سيأتي إن شاء الله عز وجل إن كتب الله لنا ولكم البقاء، كل ما سيأتي هو حديث ضعيف، كل اللي جاء حديث ضعيف. إيه سبب الضعف؟ ماشي، هنتكلم بقى إما سقط في الإسناد أو طعن في الراوي. إحنا الآن في السقط في الإسناد، السقط الإيه؟ السقط الظاهر، يعني من أول وهلة أنت تحكم عليه بأن هذا الحديث حديث حصل فيه سقط بين فلان وفلان، انقطاع بين الراوي الفلاني والراوي الفلاني. طيب الحديث المعلق أول نوع من أنواع الأحاديث المردودة بسبب السقط الظاهر في إسناده. معنى المعلق، يعني عشان ما تنساش كلمة معلق، تذكر مثلا الشيء المعلق في السقف، ماشي، النجفة، السراج، الفانوس، مروحة، أي شيء. خلاص تمام كده. طيب إيه اللي حصل؟ هذا الكلام متصل من الطبقة اللي فوق ومنقطع من تحت. اعتبر نفسك أنت البخاري. البخاري يقف وبينه وبين الشيء المعلق هذا انقطاع ظاهر لأي في أي شخص يدخل، وأنت مدي إيدك كده فوق السقف في انقطاع مش طايل الإيه؟ النجفة اللي فوق دي. إيديك لا تطول هذه الإيه؟ النجفة أو المروحة أو إلى آخره، ولكن هي معلقة من فوق. فكذلك الحديث المعلق يكون فيه البخاري قال ابن عمر أو قال رسول الله أو قال نافع عن ابن عمر إلى آخره. طيب فين يا بخاري، فين إسنادك أنت؟ يقول لك لا ليس عندي إسناد هنا، أو خشيت التكرار أو خشيت الملل أو التطويل فأنا شلت الإيه الإسناد لأي سبب ما. مش هنتكلم على الأسباب، ولكن إذا وجد حديث حصل فيه انقطاع من قبل المصنف ماشي، هذا يسمى المعلق. طيب تعريفه ايه عند العلماء؟ هو ما سقط، الحديث المعلق ما سقط من مبدأ اسناد راو فاكثر من اول الاسناد. طيب فين اول الاسناد؟ من عند البخاري. الاسناد من عند مين؟ البخاري اوله اللي هو بذات الكلام. لما يسقط واحد او اثنين ماشي، يعني واحد او اكثر، يقال عنه الحديث ايه؟ معلق. طيب الشيخ ذكر حديثا عند البخاري، قال ذكر البخاري في مقدمة باب ما يذكر في الفخذ، هل الفخذ عورة ام لا. قال البخاري وقال ابو موسى غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان. فهذا حديث معلق لان البخاري حذف جميع اسناده الا الصحابي وهو ابو موسى. ده المعلق هو ما سقط من اول اسناده راو فاكثر ماشي على التوالي. نعم. طيب هذا المثال قال ابو موسى. طيب وهل البخاري راى ابا موسى؟ لا، يعني بينه وبين ابو موسى على الاقل خالص ثلاثه ماشي، يعني لو على بالاسناد قوي جدا جدا يعني يجيب اثنين، يبقى اسمه انقطاع في مبدا الاسناد في اول الاسناد. الانقطاع ده يسمى عند العلماء حديث معلق. سؤال، حكم الحديث المعلق على طول بدون تردد؟ انا طبعا انا ساعدكم، حديث المعلق حديث ضعيف ماشي او حديث مردود بسبب انه فقد شرطا من شروط الحديث الصحيح الا وهو اختصار السند. ممتاز، جزاكم الله خيرا. خلاص كده، لانه من فقد شرطا من شروط الحديث الايه الصحيح. طب انا عندي اشكال. ايه هو الاشكال؟ عندي كتاب لاحد العلماء الاجلاء يقال عنه اصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، اللي هو كتاب ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري عليه رحمه الله تبارك وتعالى. هذا الكتاب من اصح الكتب ماشي بعد كتاب الله عز وجل. طيب لما بحثنا فيه وجدنا احاديث فيها هذه الصوره المسماه بالمعلق، ففقد شرطا من شروط الحديث الصحيح، فهل نحكم عليه بأنه ضعيف؟ لا. ليه لا؟ لأن البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى ماشي قال ما وضعت في هذا الكتاب إلا الصحيح، أو جمعت 100,000 حديث صحيح. فلما قيل لك يعني كل حديث صحيح حتى في الكتاب ده، قال ما وضعناه هنا الأصح، يعني أصح شيء عند البخاري موجود بين دفتي كتابه المسمى بالصحيح. ماشي؟ طيب كيف نحكم على أحاديث بأنها ضعيفة والبخاري اشترط أن يكون ما وضعه في كتابه أن يكون حديثا صحيحا؟ كيف نجمع بين هذا وبين كلام العلماء بأن المعلق ضعيف أو مردود؟ العلماء قالوا بأن الحديث المعلق عند البخاري له صور. الصورة الأولى أن يكون معلقا بصيغة الجزم، قال فلان، روى فلان، ذكر فلان، حكى فلان، خلاص هذه الصيغة تسمى صيغة الجزم. صيغة الجزم الصيغة الأخرى بصيغة تسمى صيغة التمريض، وانتبه حتى لا تقع في خطأ يعني عند بعض الشباب اللي هو صيغة التضعيف، لا هي صيغة التمريض. صيغة التمريض، صيغة التمريض يقال، ماشي، يقال، يروى، يذكر، هذه صيغة تسمى عند أهل العلم صيغة التمريض. أما صيغة الجزم فالعلماء قالوا بأن كل حديث وجد عند البخاري بصيغة الجزم فهو حديث صحيح. كل الأحاديث الموجودة بصيغة الجزم وجدوها خارج البخاري، وأحيانا عند البخاري في مواضع أخرى وجدوها بأسانيد صحيحة، بل منها ما هو في مسلم، منها ما هو عند البخاري ذاته، ومنها ما هو عند أبي داود أو الترمذي بإسناد صحيح. خلاص. إذا وجدت العلماء يقولون هذا حديث معلق، رواه البخاري معلقا أو ذكره البخاري معلقا بصيغة الجزم، بصيغة الجزم، فاعلم أنه حديث صحيح. ولكن أنت لا بد أن تبحث عن تخريج الحديث عند غير البخاري، يعني مثلا تقول أخرجه البخاري معلقا، ماشي ممتاز، وأخرجه أبو داود، ووصلها أبو داود والترمذي والنسائي إلى آخره. يعني تذكر أولا أنت عندك الحديث معلق بصيغة الجزم، ستجد هذا الحديث إما في البخاري إما عند مسلم عند أبي داود عند أي حد بإسناد صحيح، فتكمل التخريج بهذه الصورة. خلاص. هذا بالنسبة للحديث المعلق بصيغة الجزم. نأتي إلى النوع الثاني وهو الحديث المعلق بصيغة التمريض. بصيغة التمريض، الإمام ابن حجر، تعلمون أن الإمام ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى له اعتناء بصحيح البخاري، جلس فيه أكثر من 27 سنة يشرح في هذا الكتاب، حتى قال بعضهم اللي هو الإمام الشوكاني لما قيل له ألا شرحت البخاري؟ قال لا هجرة بعد الفتح. أراد أن الحافظ ابن حجر استوفى شرح هذا الكتاب. طيب نأتي إلى الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى. الحافظ ابن حجر له اعتناء بصحيح البخاري، ففي مقدمة الهدي الساري يعني بيعمل عملية مفتاح للكتاب، بيقول والله إن البخاري يعتمد على كذا، يعني شبه ترجمة. ومن لم يقرأ هذا الكتاب، هذا المجلد الأول، يعني يصعب عليه فهم كتاب البخاري. يبقى لابد أن تطلع على هذا الكتاب، لأنه هو المفتاح لكل ما سيأتيك من أحاديث عند البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. لماذا أهمل هذا وخرج لفلان؟ لماذا خرج هذا الحديث بهذه الصورة ولم يخرجه مثلا كاملا؟ لماذا اختار فلان وطرح فلان صيغ معينة؟ تبويب الأبواب، وضع الأحاديث إلى آخره. فحافظ ابن حجر جاء عند الحديث المعلق، فتكلم عن الحديث المعلق بأنه بصيغة الجزم أن كله أحاديث صحيحة، ونقل اتفاق العلماء على أن الحديث المعلق بصيغة الجزم عند البخاري هو حديث صحيح. فلما جاء عند الحديث المعلق بصيغة التفريد قال: وهذا منه ما هو صحيح، يعني الذي بصيغة التمريض، نركز اللي هو ايه، بين قوسين يحكى يقال يذكر يروى. قال: فمنه ما هو صحيح، الا انه ليس على شرطه، ليس على شرط البخاري. يعني البخاري له شروط، والحديث ده صحيح علقه البخاري. احنا لما بحثنا بره البخاري لقيناه موجود عند ابي داود، بس فيه راوي من الرواه لم يخرج له البخاري، ولكن حديث صحيح. فالحديث المعلق بصيغه التمريض، قال الحافظ ابن حجر: منه ما هو صحيح الا انه ليس على شرطه، ومنه ما هو حسن، ومنه ما هو ضعيف، ماشي، إلا أن العمل على موافقته. العمل يوافق هذا الحديث الضعيف، ومنه ما هو ضعيف لا جابر له. لكن عندي كم نوع؟ كم نوع كده؟ أربع أنواع. الأخ يقول: هل يكون الحديث معلق ساقط للسنة كله؟ نعم، المعلق ممكن يسقط كل السنة. يقال مثلا، يقول البخاري قال رسول الله، أو يقال أن النبي فعل كذا. طيب احنا قلنا الحديث المعلق بصيغة الجزم خلاص هذا مفروغ منه. نأتي إلى الحديث المعلق بصيغة التمريض. الحافظ ابن حجر بيقول: بعد استقراء جمعنا الأحاديث المعلقة بصيغة التمريض وجدناها، ماشي، أربعة أنواع أو أربع أقسام، في منها أحاديث تدخل في الحديث الصحيح وجدناها بأسانيد صحيحة خارج البخاري، وأحيانا البخاري يرويها في مواطن ومواضع أخرى، ووجدنا بعض كمية من الأحاديث، كمية أو عدد من الأحاديث، هذا العدد يطلق عليه حديث حسن أقل درجة من الصحيح، ووجدنا مجموعة من الأحاديث أسانيدها ضعيفة ولكن عليها العمل، العلماء يعملون بها، ووجدنا أحاديث معلقة في صيغة التمريض وأسانيدها ضعيفة ولا يعمل بها، ولكن الإمام البخاري ينبه عليها، وهذا قليل جدا أو هذا نادر. يبقى كم نوع؟ أربع أنواع. النوع الأول: حديث معلق بصيغة التمريض موجود منه أحاديث صحيحة، هو القسم الأول. الثاني: أحاديث حسنة أو حديث حسن. الثالث: حديث ضعيف عليه العمل. الرابع: حديث ضعيف ولا جابر له. ماشي؟ طيب، نركز بقى كده ونشوف مثلا الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى، فذكر أمثلة. قال: فالمثال الأول، المثال الأول اللي هو إيه؟ الحديث المعلق بصيغة التمريض. ماشي؟ ووجد العلماء أن هذا الجنس أو هذا النوع وجدوه حديثا صحيحا. قال ذكر مثال أنه قال أن البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى قال: ويذكر عن عبد الله بن السائب قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في صلاة الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سعلة فركع. قال البخاري، قال الحافظ: وهو حديث صحيح على شرط مسلم أخرجه في صحيحه، إلا أن البخاري لم يخرج لبعض رواته. يعني هذا الحديث ويذكر عن عبد الله بن السائب، طيب هو بينه وبين عبد الله بن السائب اثنين أو ثلاثة، فين بقى ده؟ فهذا يسمى معلق. طيب معلق بصيغة الايه؟ التمريض، لأنه قال فيه ويذكر. طيب هذا النوع من هذه الروايات حديث وجدوه، هذا الحديث حديث صحيح عند مسلم، ماشي، ولم يخرجه البخاري، لأن فيه بعض في الإسناد، في بعض الرواة لم يخرج لهم الإمام البخاري. خلاص، هذا النوع الأول أو هذا المثال الأول. طيب المثال الثاني، قال البخاري في كتاب البيوع: ويذكر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاقتل. ماشي؟ هذا حديث حسن، حديث حسن. ليه حسن؟ أقل درجة من الصحيح، يعني في الرواة مختلف فيهم، ماشي، فلا ينزل عن رتبة الضعيف ولا يرتقي إلى رتبة الصحيح، مع أنه عند البخاري ويذكر. إنما الحديث ده هتلاقيه عند أحمد وعند الدارقطني وعند غير واحد من أهل العلم. طيب إلى الآن مفيش إشكال، نيجي بقى الإشكال الإيه اللي جاي. والمثال الثالث: الضعيف الذي لا عاضد له أو عاضد له إلا أنه وافق العمل، وافق العمل. يعني إيه؟ أحيانا يكون اعتماد العلماء على الإجماع، وعندي في مع الإجماع حديث ضعيف، ماشي، عندي مع الإجماع حديث ضعيف، والحديث الضعيف لا يعمل به، مردود. احنا قلنا الحديث الضعيف بيساوي صفر. طيب إذا العمد الإجماع، طيب أنا أحكم على الحديث؟ لا، أنا أقول الحديث كده كده مردود. طيب ليه ذكر لي الإمام البخاري يذكره من باب الاستئناس، يذكره من باب الاستئناس، يقول مثلا يحكى يقال إلى آخره، يعني بدل ما يبوب هو التبويب من عنده، لا، بيذكر هذا الحديث المعلق بصيغة التمريض، وأنه يعلم أنه حديث ضعيف. يبقى كأنه يشير إلى أن العلماء عملوا بهذا الحديث. وضرب الإمام ابن حجر مثالا، قال البخاري في كتاب الوصايا: ويذكر عن النبي. الأخير كان بيسأل هل يوجد معلق محذوف كل الإسناد نعم، وهذا مثال. قال البخاري في كتاب الوصايا: ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالدين قبل الوصية. قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية. الحافظ ابن حجر يقول: وقد رواه الترمذي موصولا من حديث أبي إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور. الحارث به الأعور، وهذا ضعيف. عن علي رضي الله عنه، والحارث هذا ضعيف. وقال الترمذي: حديث غريب. ثم حكى إجماع أهل العلم على القول به، يعني الترمذي روى هذا الحديث وقال حديث غريب، ثم قال وأجمع أهل العلم على أن القول بهذا إيه؟ بهذا الكلام اللي هو قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية. إذا العمل بالإجماع وليس بالحديث، لأن الحديث مردود. الحديث مردود. وأيضا ذكر الإمام الترمذي أيضا في كتابه حديث من أذن فهو يقيم، أو فهو أحق بالإقامة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا مش معلق بس أنا ذكرته الآن. ثم قال والعمل عليه عند الفقهاء فلان وفلان، ثم ذكر الإيه؟ أقوال أهل العلم. واستفاد منه أن طب حاضر أرد أخي يستفاد من هذا أن الأئمة قد يحكمون على الحديث بأنه ضعيف، ولكن العمل عليه كما قال الإمام الترمذي في حديث من أذن فهو يقيم، قال هذا حديث ضعيف ولكن العمل عليه عند الفقهاء. العمل عليه عند أهل العلم وعند الفقهاء، ماشي. ثم أو من قبله ذكر أيضا هذا الحديث اللي هو قضى بالدين قبل الوصية، قال حديث غريب استغربه الترمذي، ثم حكى إجماع أهل العلم على القول به. العلماء يقولون بهذا القول، خلاص. البخاري ليس من التابعين ولا من تابع التابعين ولا من تابع تابع التابعين، ماشي. البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى توفي سنة 256، يعني التابعين بقيت خالص، تابع التابعين بقيت عنه خالص يعني، ماشي. طيب نأتي إلى آخر صنف وهو الحديث الضعيف الذي لا عاضد له، مفيش حاجة بتقويه، ماشي، وليس عليه العمل. يعني حديث معلق، ادي اول واحد معلق بصيغه التمريض، ادي اثنين. ولما وجدوه خارج البخاري وجدوه حديث ضعيف لا عاضد له لا جابر له، وايضا لا يعمل بها اهل العلم، أو قد يعمل به إنما كإجماع أو كاتفاق لا. ثم ذكر أمثلة على ذلك، قال البخاري في كتاب الصلاة: ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. خذ فائدة هذه الليلة، لما تجد الرواة يقولون عن ابن عمر رفعه أو يبلغ به أو ينميه، ماشي، يرفعه يبلغ به أو ينميه، فاعلم أنه يريد به مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالبخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول في كتاب الصلاة: ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه لا يتطوع الإمام في مكانه. في تكملة هنكملها بس هو كده حديث خلص. ويذكر عن أبي هريرة رفعه لا يتطوع الإمام تطوع الإمام في مكانه. طيب ده حديث معلق بصيغة التمريض، والحديث بإسناده خارج البخاري حديث ماشي ضعيف جدا جدا جدا. طب هل عليه العمل؟ لا، لم يعمل به أهل العلم، لأن الإمام يتطوع في أي مكان. طيب النقطة هنا أن البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى قال ولم يصح، شو ده الكلام، ولم يصح. هو إيه اللي لم يصح؟ هذا الكلام عن أبي هريرة مرفوعا لا يتطوع الإمام في مكان لا يصح. إذن البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى يحكم على الحديث بأنه لا يصح وهو في كتابه. هذا يبين لك أن أحاديث البخاري المعلقة أشبه بالتبويب، يعني أخذ منه باب فقهي كالفقه، وليس المقصود أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم للعمل به في الغالب يعني. وأيضا له في هناك مثال آخر، وهو قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال البخاري عليه رحمه الله تبارك وتعالى ويذكر عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يزره ولو بشوكة. يعني سلمة بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنا رجل صاحب صلت، هل أصلي في القميص الواحد؟ عندي يعني ملحفة زي الملاية يعني أقدر الفاع على جسمي أصلي فيها، فطبعا يبقى في مكان في الصدر فوق واسع، او القميص اللي هو يكون مثلا مفتوح لو عامل زي يسموها ايه القفطان او العباية يعني مشهورة عندنا طبعا في السعودية في مصر وكده معروفة العباية بس مفتوحة، فهل يصلي فيها يعني يضمها كده ويصلي بها؟ يعني هيداري العورة كلها يعني جسم كله عريان، بعد كده هيلبس عليها الايه القميص ده، قميص مفتوح منين؟ من الصدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم يزله ولو بشوكة، يعني يحط ايه يجيب شوكة كده يحطها في اي حتة فوق يقفل بها ايه جسمه، يقفل بها الثوب يعني. طيب قال البخاري في اسناده نظر، يعني حكم عليه البخاري بأنه حديث ضعيف مع أنه معلق بصيغة التمريض ووجد خارج البخاري بأسانيد ضعيفة جدا ولم يعمل به أهل العلم. ماشي كده؟ من شوية كنت بشرح الصورة نفسها ولكن ليس على سبيل إثبات، أنا لا أثبت الحديث ولكن بشرح الحديث. يعني واحد يسأل النبي أصلي والصور ده مفتوح كده على مصراعيه؟ لا، ده يقفله وحط عليه يعني زرار بتاع شوكة، حتى لو ما لقيتش حط شوكة حتى الخشبة تربط ما بين الأطراف. ده معناه إنما الحديث ضعيف، الحديث ضعيف. إيه سبب ضعفه؟ أنه معلق بصيغة التمريض وعند غير البخاري بأسانيد ضعيفة جدا. خلاص، ده بالنسبة ليه؟ للحديث المعلق. حد عنده اشكال في الحديث المعلق؟ قبل ان ننتقل الى غيره، يعني كده الحمد لله كله تمام. طيب الحافظ ابن حجر له اعتناء بكتاب البخاري كما قلت وشرحه وجاء على الاحاديث المعلقة، جاء على الحديث الايه المعلق، راح واخدها على جنب ماشي، وبحث في هذه الاسانيد فوجد هذه الأحاديث بأسانيد خارج البخاري وبعضها داخل البخاري في مواضع أخرى، فسمى كتابه تغليق التعليق. كتاب اسمه ايه؟ تغليق التعليق، 4 مجلد. احيانا يروي الحديث باسناده هو، باسناد الحافظ ابن حجر. ابن حجر توفي سنة 852، ومع ذلك يروي الحديث باسناده، يقول: وقد وقع لنا عاليا، فرويناه عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان الى اخر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. يكون اسناد فيه يعني في لطيفه اسناديه، او وقع له عاليا باسناد عالي، هذا الامام ابن حجر. فكتاب ابن حجر كتاب مهم جدا، لابد ان يكون معك مع كتاب البخاري. لو عندك البخاري هتجد فيه احاديث معلقه، طيب ادور فين؟ عندك كتاب اسمه تغليق التعليق للحافظ ابن حجر عليه رحمه الله تبارك وتعالى. ماشي، هذا هو الحديث المعلق، وان شاء الله تبارك وتعالى المره القادمه نتكلم عن المعضل والمنقطع، ونؤجل المرسل للمره الاخيره. ماشي، او نتكلم عن المرسل المره القادمه، ولكن ندخل بدري شويه ونطول، يعني الموضوع المرسل بالذات يعني مش هينفع معاه 5 دقايق و10 دقايق اللي هي الزياده، لابد ان يكون ليه وقت طويل ياخد الوقت كله في الحديث الايه؟ الحديث المرسل ان شاء الله تبارك وتعالى. حد عنده اي استفسار عن الحديث المعلق؟ اذا اجمالا في اسطر سريعه، بقي 3 دقائق. الحديث المعلق هو ما سقط او حذف من مبدا اسناده راون او اكثر. ماشي، راون او اكثر. والحديث المعلق حديث مردود، لانه فقد شرطا من شروط الحديث الصحيح. واما عند البخاري ومسلم، طبعا نسينا نتكلم عن حديث مسلم. مسلم عليه رحمه الله تبارك وتعالى وجد فيه حديث واحد فقط. حديث واحد فقط. حديث معلق في مسلم. قال الإمام مسلم: وروى الليث ابن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى ابن عباس أنه سمعه يقول: أقبلت أنا وعبد الرحمن، إلى آخر الحديث. وروى الليث. ماشي؟ فهذا حديث حديث ايه؟ معلق. طبعا هم ايه؟ هو ده الوحيد اللي معلق عند المسلم. انما احيانا يقرا في مسلم يلاقي ايه؟ يلاقي اسناد كامل، وتحتيه على طول روايه من الروايات، طبعا من تفضيل صحيح مسلم على البخاري في هذه الجزئيه، اللي هي ايه؟ جمع احاديث الباب ورا بعض، خلف بعض. فتلاقي مثلا ايه، يقول حدثنا فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، بعدها على طول هو الاسناد، بس في اختلاف في لفظه، اخبرنا انبانا كده، ويقول لك ايه، بنحوه بمثله او مثله الى اخره. فاحيانا يروح مختصر الايه، ورواه فلان. فالعلماء عدوا لي حوالي كم اسناد كده، حوالي 5 أو 6، ماشي، احاديث معلقه عند مسلم بهذه الطريقه. اما طبعا هو ايه يعني، لا يعد ما هو مرسل، لان هو مقصد معلق، لانه موجود قبله بسطر واحد بالاسناد كامل. ماشي، طيب بقي الايه، الحديث دول الوحيد الذي ذكره الامام مسلم عليه رحمه الله تبارك وتعالى. يبقى معلش نرجع تاني، المعلق محفوظ من مبدا اسناد راون او اكثر. حديث مردود بسبب سقط في الاسناد، السقط سقط ظاهر. اما المعلقات عند البخاري، طبعا نتكلم عن البخاري او نقول في الصحيح، واشاره يعني كلمه عامه في الصحيح، ونقصد به البخاري عليه رحمه الله تبارك وتعالى. قالوا: ما كان بصيغه الجزم فهو صحيح لا شك فيه، يعني هذا كلام الائمه ابن صلاح وغيرهم من اهل العلم. ثم: ما كان بصيغه التمريض فمنه ما هو صحيح، سواء رواه البخاري في مواضع اخرى داخل الصحيح، او وجد عند الائمه كمسلم وابي داود والترمذي وغيرهم من اهل العلم باسناد صحيح. ومنه ما هو حديث حسن اقل من الصحيح، ومنه ما هو حديث ضعيف ولكن عليه العمل أو عمل به أهل العلم، ومنه ما هو ضعيف لا جابر له ولا ولم يعمل به أهل العلم وهو نادر جدا، بل وينص الإمام البخاري على تضعيفه. ومن أراد الاستزادة في هذا الأمر يرجع إلى كتاب هدي الساري في شرح مقدمة صحيح البخاري للحافظ ابن حجر في صفحة أظن 17 و18. وأما الحافظ ابن حجر فقد جمع الأحاديث المعلقة عند البخاري ووصلها بأسانيد أخرى خارج البخاري، إما عند المسلم أو أبي داود أو غير من أهل العلم، وهو كتاب تغليق التعليق، وهو من أفضل الكتب طبعا لتغليق هذه الأحاديث المعلقة. أخ يسأل، لا ده هي مش معلقات، دي بيسموها بلاغات، بلاغات مالك. يوسف بن عبد البر مش الدار، أبو عمر يوسف بن عبد البر صاحب التمهيد والاستذكار، ماشي. نعم نعم بلغت مالك، بلغني أنه قال كذا، بلغني أنه قال كذا، بلغني أنه يقال كذا أو أن فلان قال كذا. نعم احنا قلنا بقى هي داخل، هي خارج الصحيح مع على طول هو نفسه المعلق ده بيبقى ضعيف، أو الحديث الذي فيه بلاغات مالك دي حديث ضعيف لأنه فقد شرط من شروط الحديث الصحيح. طب ليه احنا بنتكلم عن البخاري ومسلم؟ لانهم كتابين دول بالذات لهم موضع او مكانة خاصة عند العلماء، ماشي، مش دفاع عنهم بالباطل، ولكن هو هذا هو الموجود يعني، وهذا كلام اهل العلم. لو انت بحثت هتلاقي كلام العلماء يوافق نفس هذا الايه، هذه النتيجة. هتلاقي انت بحثت الحديث معلق بصيغة الجزم هتلاقيه لا محاله صحيح. طب حديث بصيغة التمريض يا يعني اما ده او ده او ده او ده. طيب نملي الاسئلة عشان الدرس اللي بعد كده. اذكر اسباب رد الحديث، اذكر اسباب رد الحديث. هنا مكان السؤال الثاني، عرف الحديث المعلق. نمرة ثلاثة، اذكر حكم المعلق عند البخاري، او لا اذكر الحديث اذكر حكم المعلق، اذكر الحكم المعلق حيث المعلق في صحيح البخاري مش عند البخاري، عشان كلمة عند البخاري دي ممكن تفهم رأي البخاري نفسه. اذكر حكم المعلق في صحيح، نعم احسنت، في صحيح البخاري. نعم طيب حد عنده استفسار؟ نختم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا جميعا.